الحمد لله على نعمة الاجتماع والاستماع والانتفاع والارتفاع إن شاء الله، فهي مترابطة ببعضها. الكلام متصل بما كنا سمعناه في العصرية في شؤون المصادر الآمنة، ومن أعظم المصادر الأمنة وجود القدوة الذي يقتدى به في أقواله وأفعاله وأحواله. ومرجع الكل كما سمعتم في العصرية وبعد المغرب، إلى الأصل الذي جعله وأصله المكون الخالق البارئ الفاطر المحيط علما بكل شيء، وهو الله جل جلاله، وجعل لنا قدوات الأنبياء والمرسلين، وجعل الغاية فيهم سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي عبر عن الميزة والخصوصية والمزية وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، صلى الله عليه وسلم. والمرجع بعد ذلك في يوم الحكم ويوم الحشر ويوم القضاء، يجتمع جميع أهل الجنة بجميع أئمتهم تحت إمام واحد، وهم زمر كما قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الزمر تبين تفرع القدوة فيما بينهم من الأصل الواحد، ولهذا هم زمر، لكن زمر تحت زمر، وكلهم ينطوون في تحت لواء الحمد، لا يبقى نبي ولا صديق ولا مقرب إلا وهو تحت ذاك اللواء، وأتباع كل نبي وأتباع كل صديق وأتباع كل مقرب معه وراء ذاك اللواء. كما أن الذين خرجوا عن هذه القدوة وهم جميع من كفر وكذب، وجميع من فسق بإيثار القدوة بالمخالف، اللي اقتدى بالمخالف لمنهج الله ورسوله، وهؤلاء الذين، هذا الصنف الذين ترجع جميع زمرهم إلى أصل واحد وهو عدو الله وعدوهم إبليس، يجتمعون تحت رايته كلهم. هذا الصنف من الناس هم الذين ينازعوننا اليوم في الدنيا على القيادة، هم الذين ينازعوننا اليوم على القدوة، هم الذين يقولون نحن القدوة، ومرجعيتكم وين؟ ورجع ماشي الرأس إبليس، غير هذا ما في. يجب نبدأ نهضتنا الصحيحة، نراجع إيماننا ويقيننا. لا يصلح للقدوة من كفر بالله ولو ملك ما ملك، ولو حوى من الجيش ما حوى، ولو نظم ما نظم وأصدر ما أصدر من الدساتير والقوانين، لا يصلحون قدوة قط. ونحن في تبعية القدوة الصحيحة الشريفة العظيمة التي مرجعها إلى الله عبر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نتعامل مع هؤلاء وجميع ما يقولون ويفعلون بهذا الميزان. لا عصبية ممقوتة ولا تذبذب في التمسك بالحق والعض عليه والعض بالنواجذ عليه. فالعض بالنواجذ على الحق ليس معنى العصبية الممقوتة، ولكنه معنى الثبات على الوسط الذي لا أصلح للعباد ولو أفسق فاسقهم منه، لا أصلح لهم من هذا، ولا حتى لإبليس لو كان الله بيهديه ماشي أصلح له من هذا، ولكنه حقت عليه اللعنة، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فكيف نحول مدارسه وجنده إلى قادة؟ يجب يخرج من قلوبنا، لا يصلح للقيادة للناس في هندسة ولا في طيران ولا في مجتمع، فضلا عن الأخلاق والقيم. من كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كله هذه القدوة تعلمنا ما كان من سنة الله تعالى في المرجعية إليه إلى شيء من التجارب والترتيبات الفكرية العقلية المجردة يمكن أخذه، لكن يمكن أخذه بالأسلوب والطريقة والضوابط التي علمتنا القدوة ننضبط بها ونتخذها. عمر أن يتعلموا بعض اللغات، سيدنا عمر الذي تلقى من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم نقل الديوان من فارس لكيفية توزيع المال وسط دولة الإسلام، لكن والله ما حام حول قلب ذرة أنهم قدوة في خلق ولا فكرهم، ولا أنهم أحسن ولا أنهم أجمل، إلا بتبعية لقدوته أخذ ما يرتضيه قدوته وما علمه قدوته أن يأخذه، ورفض ما علمه قدوته أن يرفضه. على هذا المنوال نتعامل مع القريب والبعيد، نتعامل مع المؤمن والكافر، نتعامل مع المصلح والمفسد، موازين عندنا في بلاغ نبينا كافية كاملة، نتوقع بها الشرور والمحذور، ولا نضيع بها الأوقات والأعمار فيما يقطعنا عن الخير، فضلا عما يوقعنا في أنواع الشرور وما لا فائدة فيه وما لا خير فيه، في ميزان يقول لنا فيه وأعرض عن الجاهلين. يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. تمسك بالحبل المتين اللي أنت عليه وخلهم إلى يهديهم أو يرديهم جل جلاله وتعالى، ليس لك من الله شيء أو يتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا منهج النبوة، ما يعتدي على أحد ولا يظلم أحد ولا يقصر في حسن البيان، حتى ولو كان لأفسق الفساق. قال الله لرسوليه موسى وهارون فاذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في هذا كله عظمة القدوة العظمى، وكما سمعتم في الحديث أنه شان متعلق حتى بالفطرة، إلا أنهم نازعون في هذه الفطرة أحيانا ما بين كالذي يريد أن يجحد هذه الفطرة، يقول كل إنسان حر وكل إنسان بعقله، وكما سمعتم من مقالاتهم لا قدسية للأشخاص وما إلى ذلك. وهل المعنى لا قدسية للأشخاص أن تسير صلاحيات رئيس دولتهم كصلاحية العامل في البلدية عندهم؟ لأنه لا قدسية للأشخاص، الرئيس بيصدر قرار، هذا بيصدر قرار، وأنا في بلد الحرية قراري غير قرارك برا، ممكن هذا؟ هذا ما يقبله عقل، ما يقبله فطرة أصلا، ما تقبله الفطرة. أحيانا بيتنكرون للفطرة من أصلها وما يقدرون، فأيش يعملون؟ يحاولوا يحرفوا الفكرة من القدوة الصالحة إلى القدوة السيئة، هذا الذي يريدون، هذا الذي يتوصلون إليه. المهم أنك لابد لك تقتدي، فلا تقتدي بمحمد بس، لا تقتدي بمن ارتضاه الله لك، لا ترتضي بالصالح، لا تقتدي بالصالحين. وهم أيضا صرحوا بذلك، يركزون لنا قدوات، حد ملحد وحد كافر وحد ميد، ويرسمونهم لنا وينشرون قدوات، اقتدي بهؤلاء. والمصيبة أنه الخلل الذي عندنا في داخلنا من ينساق وراء هذه القدوة، حتى وصل إلى وسط ديارنا إلى وسط ألبستنا، إلى وسط أطفالنا مساكين، وصلهم الغش من قبل أم فيها خبل النظر وخبل إدراك الأمومة والمسؤولية، أو أب كذلك بهذه الصورة. فعبرهم وصل التحريف، تحريف القدوة من الصلاح إلى الفساد، من الخير إلى الشر، من الهدى إلى الضلال. ولذا لابد أن نعيش في الأرض عيشة الفريقين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لكن صاحب النور المعطى هذه الكرامة يغبط صاحب الظلمة؟ كيف يغبط صاحب الظلمة؟ يخضع لصاحب الظلمة الذي يخرج من النور إلى الظلمات؟ ترى أن فيه قدوة لك، ترى أن فيه خير لك، ترى أن تتناقض مع أصلك. فيجب نعرف هذه القدوات. وكما سمعتم في كلام أحبابنا، ما يقصدون بالطعن في القدوات الصالحة مجرد أئمة المذاهب الأربعة ولا حامل النور من بعدهم ولا الأخيار الموجودين في زماننا. هذا هو الطريق للوصول إلى هدم القدوة الكبرى والإيصال إلى الإلحاد والعياذ بالله تبارك وتعالى وتكذيب الحق. إذن في إدراكنا لهذه المهام الكبيرة يجب نحيي من جديد حقائق هذه القدوة في قدوتنا بالنبي محمد، عبر سند، عبر وراثة، عبر خلافة. وكما أشرنا في الحديث السابق أو في الكلام في العصر، أن هناك أصول وثوابت وما يذكر من التجديد في الدين والتوسع واستحداث الأساليب ما يتناقض مع الأصل، ولا يقبل إلا من صاحب اتصال وثيق بالأصل. المشار إليه بيقول: فرب مبلغ أو عام سامع. لكن وعيه في ماذا؟ ما هو في حديث نفسه ولا في فكر غيره. وعيه فيما بلغ، فيما بلغ، فيما وصل إليه بالسند. وعام هذا بواسطة الشيخ، والفضل كله راجع للشيخ الذي بلغه هذا الحديث، فاستنبط منه ما لم يستنبطه الشيخ، والفضل للشيخ. ولم يكن في وعيه مقلدا لغير السند ولا لغير الشيخ، ولم متنصل عن الشيخ أصلا. هذا الذي سمعنا الحديث عنه ونتحدث عنه دائما، أن الله جعل الأنبياء أصولهم واحدة وكل مصدق لما قبله، وجعل أهل الحق في كل أمة أصولهم واحدة وكل ثاني منهم مصدق للأول، وكل ثالث مصدق للثاني، وكل رابع مصدق للثالث، مصدق لما بين يديه. وقفينا على آثارهم، أنبياء كثير جاءوا، قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم: مصدق لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة. وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، هو الكتاب اللي نزل عليه كله مصدق لما بين يديه. ولخص في الآية الأخرى بالنسبة لما بين يديه وبالنسبة لما يأتي خلفه، قال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله مصدقا، رسول الله مصدقا لما بين يديه من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الترابط الذي وجدناه بين خيار أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، من فقهائهم ومن مربيهم مسلكيهم ومن صلحائهم، الذي أيضا لا يعكر عليه وجود البشريات، وما سمعتم من حصول أيضا الانتقادات لبعضهم البعض، حتى بعض أهل الدقة في المسلك الأصفى التصوف يخاف إن ذهب قوة الصدق أن تميل بهم مائلة المداهنة لبعضهم البعض، ويقول لا زال أهل هذا المسلك على خير ما تنافروا. ليس المراد تنافر حسد، ولا تنافر حقد، ولا تنافر اعتداء. أراد بهذا التنافر انتباه لكل واحد منهم الآخر ونصحه وصدقه مع الله تبارك وتعالى، حتى لا يحولها إلى مجاملة تؤدي إلى مداهنة فيضيع الأصل. فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يوجد شيء من هذا، وهو أيضا محمول على أحسن المحامل. ومنه ما جاء في السؤال من شأن تعدد القدوة، وسمعتم الحديث عنه، وسواء في مختلف الطرق، لأن الطرق الصوفية الصحيحة نوقن ونعتقد أن أصلها واحد ومرجعها واحد. ما يتحدث عنه ويزيد الحديث في بعض الطرق أنه لا يمكن أن تلتفت إلى قدوة آخر ولا شيخ آخر، لا يمكن أن يحمله على معناه الظاهري المطلق إلا من لم يعرف الطريق، إلا من لم يعرف الطريق. أما من عرف الطريق فالمراد به، والشيوخ عندنا ثلاثة: شيخ تعليم، وشيخ تهذيب وتزكية، وشيخ فتح. شيخ التعليم الذي تأخذ عنه معرفتك وعلمك، وهذا شرطه في الطريق الآمن، أن يكون راسخا صحيح المعلومات ذا سند فيها. وأشرنا في الكلام البارحة مع صحته ووجود صحة معلوماته ووجود سنده، يكمل الأمن في الأخذ عنه بأن لا يغلبه غرض لمال أو سياسة أو أي هواء من هذه الأغراض، فإذا لمح عليه شيء من ذلك فالأخذ عنه غير آمن. وإن كان صحيح المعلومات، وإن كان عنده إسناد، لكن ما يؤمن الأخذ عنه. وهذا معنى فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنحتاج إلى من صحت معارفه وعلومه ورسخ فيها وله السند فيها، وهو لا يريد من وراء ذلك غرضا يجعله يلعب بعقل الذي يأخذ عنه ويخلط المعلومات الصحيحة بميولات وإمالات لذهن الطالب، لأن يعني يذهب هنا أو كذا. طيب، واحد شيخ التهذيب والتزكية والتربية، هذا لابد في البداية يكون واحد، مع الاستفادة حتى في التربية من بقية المشايخ، لكن تحت نظر هذا الشيخ، تحت رعاية هذا الشيخ. مثال المعالجة للأمراض الجسدية عند طبيب، لا بس بتستشير أطباء، بتأخذ رأي أطباء وترجع إلى الطبيب المخول الذي قام بالعملية، والذي ألقيت مريضك بين يديه تحت نظر. أما إذا كل يوم عنده واحد فليته من عنده لعنده لعنده ذا، وتقع مشكلة، بعدين ذا يعطي الدول كذا وذا الثاني كذا، ويروح فيها مسكين في داهية. فهذا في البداية يحتاج المريد، لكن شرط هذا الشيخ مع ما ذكرنا من العلم الصحيح والسند عدونا، يحتاج إلى قوة في أنه مشهود له، مشهود له من قبل شيوخه أنه أهل للتربية والتزكية، ثم مشهود له من قبل ما يشاهد منه في واقع أنه قدوة. هذا إذا اجتمع قلبك عليه كائنا من كان، وهو بهذا الوصف في بلدك في خارج بلدك، إذا اجتمع قلبك عليه فهو باب سيرك إلى الله تبارك وتعالى. تلقي زمامك إليه ولا تتصل بغيره إلا عبر إشارته وعبر إذنه حتى يندم الجرحك وتبرى تمام. كل مشايخ يحبون انتفاعك بالعلوم، وكان نشهد الباب الصلاح فيهم في العلم الظاهر والباطن. إذا رأى تلميذه ينتفع بشيخ آخر يقول اذهب إلى هناك، الذي تحسنه من جهتي سابر لك وكامل، وتزد روح خذ من عند هذا الشيخ خذ من عند الشيخ. وهذا شهدناهم بهذه الصورة. كان الإمام النووي ينقل أيضا في كتبه في أدب المعلم أن الذي يتشوش من ذهاب تلميذه إلى عند شيخ آخر قال أدل الدليل على عدم إخلاصهم وصدقهم على الله أنهم متشوش، وإلا فلا لا ذكر في أداب المعلم أن لا يتشوش من تلميذه إذا جلس عند من ينتفع به. نعم، ينهاه عن الجلوس عن من يضره، مع من يضره، مع من يسيء فهمه، مع من يقطعه. هنا واجب على الشيخ أن ينصحه. وعند ذلك هذا هو الشيخ الذي يجب تسليم الزمام إليه، وهذا ما يكون إلا واحد، لا يمنعك من أن تستفيد من غيره وتأخذ فوائد وتحت النظر وأمرك الخاص راجع له، حتى تقطع المسافة وتبعد عنك الآفة وتصل واحد. بقي بعد ذلك قال أنه عنده قدوتين وذا، وبعدين اختلفوا. أما فيما ذكرنا في خصوص سلوكك الخاص سيرك الله فهذا على يد الشيخ الذي اجتمع قلبك عليه. أما في عموم المسائل فكما ذكر الشيخ محمود الغلافي هناك مرجحات، وهناك علامة على أن المسألة إذا كان كل من القدوتين والشيخين راسخ القدم دليل على أن المسألة في حد ذاتها واسعة، كاختلاف أرباب المذاهب عندنا، فتختلفهم في الفرعيات في الفروع، ما هو معنى واحد منهم مصيب واحد مختلف، هؤلاء كلهم على هدى وصواب. بل والأغرب من ذلك أن هدى كل واحد منهم يكون أليق وأوفق بطوائف من المسلمين، والثاني أليق وأوفق للطوائف أخرى من المسلمين، وكأن سعة الشريعة توزعت على أيديهم ليشملوا الجميع بما عندهم أو بأصل هذه الشريعة التي جاءت إليه. فبحمد الله تبارك وتعالى يرجع مسألة هذه القدوة إلى أصل أصيل متعلق بشهادتين نفسها، شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ولولا وجود هذه القدوة الإنسان نفسه ما ينتقل من مرحلة المهد إلى مرحلة القدرة على الحركة إلى أن يحبو ثم إلى أن يمشي إلا بالقدوة وبمحبة الاقتداء والتشبه. ولولا هذه الغريزة عنده لبقي محله ولا قامت له قائمة. وبهذا يتعلم حتى الحيوان ما يصل إلى القيام بالمهمة المناطة بخلقه في الحياة إلا من خلال قدوته، من خلال قدوته بأبيه وأمه، ومن خلال تربية الأب والأم، حتى يتعلم على أيديهم الطير الطيران، ويتعلم كيف يتصرف وكيف يأكل وكيف يشرب، كله من خلال هذه القدوة. فهذا تكوينه في هذا الوجود، كونها الموجد جل جلاله، والوصول إليه جعل عليه الأنبياء والمرسلين وخلفاءهم من الهداة المهتدين، فلا سبيل للوصول إليه إلا بذلك. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في هذا الوجود. فتحتاج الأمة إلى حسن رجعتها إلى هذا المسلك الذي كان عليه أنبياء الله وكمل البيان فيه خاتمهم النبي محمد بن عبد الله، وأشار إلى ما يحصل من هذه الآثار. سمعتم الحديث عنها، وكما نقرأ في صحيح البخاري يقول يغزو فئام من الناس فيبطل الفتح عليهم فيقول هل فيكم من رأى رسول الله، يستفتحون بهم يقدمونهم يفتح عليهم. إيش زاد من عدد في الجيش؟ ولا شيء عدد زاد. إيش زاد من عدة؟ ولا عدة زاد. إيش الذي زاد؟ زاد عرفوا قدر أهل الفضل وقدموهم في محلهم، وصارت سراية النظرة فانحلت المشكلة، نظرهم إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يرسم لنا أن مشاكل من مشاكل الأمة تحل بهذه الطريقة، ويقرها عليه الصلاة والسلام. قال ثم يغزو في أمن من الناس، فيقال هل فيكم من رأى، من رأى رسول الله؟ ما عاد حد من أصحابه، أصحابه قد انقطعوا، بقي بعد قليل من التابعين. وهذا يبين لنا بيان ثاني، البيان الثاني أنه في حالة وجود الأرفع فمن دونهم هم وسيلته، فإذا غاب هذا فالذي بعده يرجع وسيلة للذي بعده ثاني هكذا. ولهذا حتى قال صلى الله عليه وسلم وإني في يذكر شفاعته، وإني لأشفع حتى تبلغ شفاعتي، ذكر قبائل في اليمن حاو، وقال وإن من شفعت فيه يشفعه الله، قال حتى لين أشفع فيه يتحول هو إلى شفيع، يشفع الله به وهو بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والأمر أيضا واضح، جميع الشفعاء ما إذا بدأ شفاعتهم إلا بعد ما يشفعه، وأنا أوله شافع وأوله، والشفعاء كلهم يدخلون في شفاعته الأولى صلى الله عليه وسلم، ثم يشفعون بإذن الله على قدر وجهتهم عند الله. وهكذا ثم يغزو في أمن الناس، فيقال هل فيكم من رأى، من رأى من صاحب رسول الله، وهكذا التسلسل. يتعلق أيضا بجواب كان سأله بعض الطلاب في العصر، أجاب الشيخ ناجي رحمة الله في الحديث، وتكلمنا أيضا عنه بعده في حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله واحد. كان أيضا في باله لما سأل أنه يقال له أنتوا كتبكم في السنة، السنة ما فيها مرجعية إلى آل البيت، نقول له ما من كتاب من كتب السنة عندنا، سواء الأمهات الست ثم ما تعلق بها، سواء من مسند أو موطأ أو المعاجم وبقية المسانيد عندنا، ولا واحد منها إلا وفيه روايات عن أهل البيت. روحت لي واحد ماشي فيه رواية عن أهل البيت، ولا واحد، كل واحد منها فيه روايات عن أهل البيت واحد، وكل واحد منها في فضائل أهل البيت، فيه ذكر فضائل أهل البيت. ها فتش كتب أنت، ما تعرف كتبنا وبتقول لنا عندكم وما عندكم، كتبنا هذا فيها. والروايات عن الصحابة أقلها عن أبي بكر، أقلها عن أبي بكر، قليل روايات عنه بالنسبة لبقية الخلفاء الراشدين. وكل هذه الكتب المشهورة عندنا في الحديث فيها روايات عن الخلفاء الراشدين، ولكن الروايات عن سيدنا علي فلا تكون أكثر، في بعض الكتب تكون مع سيدنا عمر، بعض الكتب سيدنا علي، بالمجموع في الأمهات الست وحدها النصيب الأكبر لسيدنا علي في مجموعة المرويات عن سيدنا علي بن أبي طالب. قل له طمنهم، قل لهم تعالوا للكتب وبتحصلون الخير كله، وقل لهم هؤلاء اللي يكلمونك، قل لهم إنه نشأ في أهل السنة من امتلأ بصفاء محبة آل البيت بما لا نجد له مثيلا عندكم، وما تأثروا إلا من خلال هذه الكتب اللي تقولون ما فيها كلام أهل البيت، من خلال ما في هذه الكتب، ومن خلال ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانة أهل البيت ومحبة أهل البيت ومودة أهل البيت، شربوا ذلك وكانوا أمثلة ما رأينا لهم مثيلا في من يدعي محبة أهل البيت ببغض الصحابة أو بالتطاول على بقية الصحب الأكرمين. فكتبنا هذه هي التي استقت بها القلوب محبة آل البيت ووالتهم من كل صادق من أهل السنة، وليس قط من السنة من قريب أو بعيد انتقاص آل البيت ولا بغضهم ولا الشر أو الضر والخطأ في أي بدعة ليس شر محبتهم لأهل البيت ولا محبتهم للصحابة الأكرمين، ليست هذا الشر. الشر بغضهم إما لأهل البيت أو للصحابة. الشر ادعاؤهم على كتاب الله ما ليس فيه. الشر حطهم من قدر من رفعه الله. ليس الشر محبة أحد لأهل البيت، لا من أهل السنة ولا من غيرهم، وليس شر محبة الصحابة، لا من أهل السنة ولا من غيرهم، ليس هذا بشر. ولكن المصيبة بغض الصحابة، المصيبة بغض أهل البيت، المصيبة الخروج عن أمر الله تبارك وتعالى. وإلا فمرتكز مسار أهل السنة من عند أبي بكر الصديق عليه الرضوان على أن يقول لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، هذا مسلك السنة. ويقول أرجبوا محمدا في آل بيته. فالحمد لله على هذا الخير وتواصل الشرع المطهر بالعلوم الإسلام والإيمان والإحسان متكاملة وتواردها في من قرن بعد قرن، ولا يزال الأمر كذلك حتى يجد عيسى بن مريم فينا مثل حواريه وخيرا منهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والله يلحقنا بالصالحين ويقبلنا وإياكم أجمعين، ويجعلنا في الهداة المهتدين، ويبارك في اجتماعاتنا هذه ولقاءاتنا، ويفتح بها أبواب الفرج للمسلمين. والعودة إذن الصحيحة كما ذكرنا وسمعنا من بعض المداخلين إلى الاعتناء بالمدارس وكيفية قيامنا بالتدريس ومناهجه وشؤونه من خلال ما يوحي إلينا الكتاب والسنة وهدي السلف الصالحين، محررين عن التبعية للغير. هذه الأسس التي بها تقوم الحصون لرد أنواع الفتن عن الأمة. رزقنا الله التعاون على ذلك والقيام به على ما يحب كما يحب، في خير ولطف وعافية.